الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطن قرب بيت لحم بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماي الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على طهران، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز نووية، وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي آخر في محطة فوردو النووية حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. توالت حملة التنديد بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، فقد أدانت وزارة الخارجية الأرمينية تلك العملية الإرهابية بصراحة، وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنا نجداليان إن أرمينيا تدين أي عمل إرهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني وحكومته بهذه المناسبة. من جهتها نددت كرواتيا على لسان المدير العام للشؤون السياسية بوزارة خارجيتها بهذا الاعتداء الإرهابي، وذلك خلال اتصال هاتفي بالسفير الإيراني في زغرب. وكانت البلدان بينها الصين وروسيا وسوريا واليمن ولبنان وقطر وعمان والكويت قد نددت بالجريمة وعدتها عملا إرهابيا يستهدف استقرار وأمن المنطقة. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني المجتمع الدولي إلى مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني. وجدد الرئيس روحاني في رسالة بعثها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جدد دعم الجمهورية الإسلامية لقضية فلسطين لنيل حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. ولفت إلى أن 29 من تشرين الثاني يذكر بأكثر من 7 عقود من احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني واستمرار الظلم والجور بحقه. وانتقد رئيس روحاني موقف المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أي خطوة مؤثرة لإنهاء هذه التراجيديا، بل والأكثر من ذلك أن يلقي الكيان الصهيوني الدعم من بعض الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي. استشهد صباح اليوم عدد من العمال الفلسطينيين وأصيب آخرون بعد أن دهسهم مستوطن بحافلته قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر عالمية أن باصا يقوده مستوطن اقتحم حشدا من 100 العمال الذين تجمعوا على حاجز بيت لحم الشمالي للتوجه إلى أعمالهم. وتضاربت الأنباء بشأن عدد الإصابات والشهداء، وذكرت التقارير الإعلامية العبرية وقوع 7 إصابات في صفوف العمال الفلسطينيين واستشهاد 1 على الأقل، فيما أظهرت مقاطع فيديو وقوع 10 إصابات في صفوف العمال. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لدى استقباله وزير الصناعة والتجارة البحريني والوفد المرافق له إن توقيع الاتفاقات سيوسع دائرة السلام بين كيانه وجميع دول المنطقة حسب قوله. وأضاف نتنياهو لقد وقعنا بعض الاتفاقيات مع البحرين وسيتم التوقيع على المزيد، هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص حسب تعبيره. وما في الداخل البحريني، أيدت محكمة التمييز حكما بالسجن المؤبد على معتقل 10 سنوات بحق آخر على خلفية تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، إذ يلصق القضاء البحريني تهما تتعلق بالإرهاب المتظاهرين والمعارضين السياسيين. تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض كرشاوى مقابل إصدار عفو رئاسي استنادا إلى وثائق تم الكشف عنها في محكمة اتحادية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
رشوة مقابل العفو، تكشف عنها وزارة العدل الأمريكية في قضية تتعلق بمنظومة فساد أمريكية تضم جماعات ضغط ومحامين ومتبرعا ثريا ممولا لحملات سياسية وشخصا آخر موجودا في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي أو تعليق لتنفيذ عقوبات. التحقيق الساري منذ آب أغسطس لا يسمح بتحديد هوية الأفراد الذين تمت تغطية أسمائهم، لكنه يتناول شرعية البحث باتصالات وأجهزة إلكترونية تابعة للأشخاص ومن بينهم محامون. ويشير التقرير إلى أن محامين وأفرادا من جماعات ضغط سرية استهدفوا مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى أن المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي والمساهمات السياسية الهامة المقدمة من جانب متبرع قدمت هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو. ورغم أن التقرير لم يحدد تاريخ حصول تلك الأحداث، لكنه كشف في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن الرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء دونالد ترامب ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فيلن الأربعاء الماضي، كما فعل مع العديد من حلفائه السياسيين حيث منح عفوا أو قلص عقوبات عنهم. كما أن ثمة نقاشا حول إمكانية أن يمنح ترامب نفسه عفوا عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية، ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.
أعلنت خلية الأعلام الأمني في العراق مقتل 5 إرهابيين بضربات للتحالف الدولي في قاطع صلاح الدين. وذكر بيان للخلية أنه بمتابعة استخبارية دقيقة من قبل خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الإرهابي ضد المواطنين ضمن قطع عملية صلاح الدين في سلسلة جبال مكحول، وأشار إلى تنفيذ 4 ضربات جوية أسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المتكونة من 5 أفراد. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. إيران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لممارسات الاحتلال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بحادث دهس بحافلة مستوطن قرب بيت لحم بالضفة الغربية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل،
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد بين رحاب الأدب الروائي العالمي عبر برنامجكم الأسبوعي المتجدد قمم في الأدب العالمي، حيث اللحظات الإنسانية السامية والمشاهد الرائعة المؤثرة تتجسد أمامنا من خلال ما أبدعته أقلام عباقرة الفكر والأدب على مر العصور.
مستمعينا الأفاضل، في ظل الحروب والصراعات التي تحيط بعالمنا المعاصر من كل حدب وصوب، حيث يعج هذا العالم بالصراعات المدمرة ذات الدوافع المختلفة، يطرح سؤال الحرب والسلام نفسه من جديد. هذا الموضوع في فكر وإبداع أديب روسيا الكبير ليو تولستوي، الذي طرح ظاهرة الحرب بين الإنسان وأخيه في رائعته الحرب والسلام، وكأنه يعيش بين ظهرانينا، وكأن أنامله تلمست الآفاق البعيدة فاكتشفت أن هذه الظاهرة المقيتة سوف تستمر ما دام الإنسان على وجه هذه البسيطة، وما دامت المصالح والأهواء والشهوات بأنواعها هي التي تدفعه في تصرفاته وسلوكياته المختلفة.
وهذا الاهتمام بطرح ظاهرة الحرب والسلم ليس مجرد صدفة عند تولستوي، فقد كان ينتمي إلى عائلة عسكرية نبيلة لها تاريخها في الحروب، بل والأهم أنه اشترك بنفسه في الحروب التي دارت رحاها في شبه جزيرة القرم ومعارك منطقة سيباستوبيل، فهو إذن خبر الحرب ومآسيها. والحق يقال إن كل مؤلفاته عن الحرب جاءت إدانة لها وهجوما عليها، فهو يرفض الحروب ويعتبرها ظاهرة منافية للعقل، ولم يبرر سوى الحروب الدفاعية عن النفس ضد الغزاة، ومن هنا فالحرب ليست سوى ضرورة مريعة على حد تعبيره.
مستمعينا الأفاضل، وتأتي رواية تولستوي الرائعة الحرب والسلام على رأس مؤلفاته التي يطرح من خلالها رؤيته للحرب والسلام، وهي رواية ملحمية تتميز بنسيجها المركب الذي يجمع بين الرواية التاريخية والاجتماعية والنفسية والفلسفية، لكن الخط التاريخي في الرواية يشغل مكانة بارزة، حيث يصور تولستوي أحداث الحرب الروسية الفرنسية. صحيح أن تولستوي لم يعش هذه الحرب، إلا أنه عرف الكثير عنها من روايات والده الذي اشترك في الحرب واطلاعه على وثائقها.
مستمعينا الكرام، عكف تولستوي على كتابة روايته الضخمة هذه أكثر من 6 سنوات، ولم يستهدف من هذه الرواية تقديم نفسه كمؤرخ لأحداث الحرب الروسية الفرنسية والحرب التي سبقتها في عام 1805 فحسب، بل وجد في تلك الأحداث الدامية مختبرا ومحكا فاعلا لكي يحدد مواقف مختلف فئات الشعب الروسي تجاه تلك الأحداث، وذلك من خلال حشد عدد كبير من الشخصيات يبلغ 600 شخصية، وهو ما لا نجده في رواية أخرى تلتقي بشكل أو آخر في معترك الأحداث وفي الحياة المدنية، فتتتابع لقطات تصف الحياة المدنية السلمية والأحداث الحربية في تناسق وانسيابية، حيث يصور تولستوي أرض المعركة وتفاصيل الخطط العسكرية، فتتجسد صورة للحرب الأولى مع نابليون عام 1805، والتي جرت أحداثها على أراضي النمسا في إطار تحالف روسيا معها، أما الحرب الثانية مع نابليون في عام 1821 فقد دارت أحداثها على الأرض الروسية نفسها.
وفي هذه الحرب يولي تولستوي اهتماما كبيرا لدور الشعب في الأحداث من خلال إبراز دور المقاومة الشعبية بعد سقوط المدينة الروسية سومولونيسكي وإحراقها وانتشار الخراب فيها، ويتضح هذا الدور في معركة بوردينو على مشارف موسكو والتي تمثل نقطة التحول في مجرى الحرب. ويصف تولستوي انسحاب القوات الروسية في معركة بوردينو تاركة موسكو للمناورة، ويعقب ذلك حريق موسكو وسقوطها في يد قوات نابليون التي ما لبثت أن تركتها منسحبة للخلف، إذ لم تجد بها سوى الخراب والجوع والمرض والصقيع.
ولقد اختلفت الآراء حول تقييم نتائج معركة بوردينو الفاصلة في الحرب الروسية النابليونية، فقد كانت المعركة في رأي الكثيرين خاسرة تماما بالنسبة إلى الجانب الروسي، لكن تولستوي اختلف مع هذه الآراء. فرغم أنه يسهب في وصف خسارة القوات الروسية واضطرارها لترك موسكو للفرنسيين، إلا أن صورة المقابلة التي رسمها تولستوي لنابليون المنهار بعد المعركة والحالة النفسية التي وصلت إليها قواته بعد أن فقدت ما يقارب من نصفها، أبرزت الموقعة كجولة خاسرة بالنسبة للجانب المنتصر. فالخسارة الإنسانية التي تخلفها الحروب لا يساويها أي انتصار، ولا تبدو معركة بوردينو وغيرها من المعارك في تنافر مع لقطات الحياة المدنية بكل مظاهرها وتباين شخصياتها، إذ تتكشف شخصيات تولستوي في الرواية بكل رغباتها وطموحاتها ومباهجها وأحزانها في شتى المجالات. فيصف تولستوي بإسهاب حالة الفوضى والدمار المادي والنفسي في الفترة التي أعقبت الحرب بعد خروج القوات الفرنسية من موسكو تجاه الغرب، وتبرز من خلال ذلك الصورة المرعبة لنتائج الحروب.
إخوتنا أخواتنا المستمعين، لا يشك اثنان في أن الحرب والسلام تمثل رواية ثرية تطرح العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، لعل من أهمها إشكالية الحرب والسلام التي تبرز كموضوع محوري وجدلي يطرحه تولستوي من خلال روايته. وتتضح رؤية تولستوي لهذا الموضوع من خلال لقطات وصف الحرب وحوارات شخصياته وتعليقات الراوي، حيث يوضح تولستوي من خلال وصف الحرب مشاهد القتل والدمار والموت الذي تتمخض عنه الحروب، فهي إذن ظاهرة معادية للطبيعة الإنسانية.
وهنا يبدو تولستوي كما لو كان قد أجرى استقصاء حول الحرب والسلام بين شخصيات روايته، فالجدل حول الحرب يبدأ مع بدايتها وينعكس حتى في تلك الأجزاء التي يصف فيها الكاتب الحياة في وقت السلم. فلقد رفض الكثير من شخصيات تولستوي الحرب وشاهدوا فيها ظاهرة لا إنسانية، حتى القائد العسكري كوتوزوف الذي يصوره الكاتب على أنه محارب صنديد نجده يؤكد على أنه رجل سلام حقيقي، فهو ملتزم في نشاطه العسكري بالدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والطمأنينة. ولم يكتفي تولستوي بمهاجمة الحرب على لسان أبطاله، بل أدانها في أماكن كثيرة من روايته. فالحروب لديه ظاهرة مميتة ومهلكة تسلب الإنسان أعز ما لديه وتنتهك إنسانيته.
وهنا يتساءل تولستوي، لماذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان؟ لماذا يتعين على ملايين الناس الذين يتخلون عن مشاعر الإنسانية أن يسيروا من الغرب إلى الشرق ليقتلوا بشرا مثلهم؟
ورغم أن رواية تولستوي مكرسة بالدرجة الأولى لوصف الحرب، إلا أن موضوع السلام يخترق نسيج الرواية ويتقاطع مع موضوع الحرب ويصبح المعادل البديل له. فالدعوة للسلام ونبذ الحروب والصراعات والعنف تتخلل صفحات الحرب والسلام، وهي تجسد جانبا من أفكار تولستوي في الفترة الأخيرة من عمره، وخاصة دعوته إلى عدم مقاومة الشر بالعنف.
أحبتنا المستمعين، إن رواية الحرب والسلام هي واحدة من تلك الأعمال العالمية التي تتطلب قراءة إضافية في كل فترة تاريخية جديدة، فالمحاذير والتوجسات بشأن الحروب والصراعات التي عبر عنها تولستوي باتت جلية في زماننا، ورغم مرور قرابة قرن ونصف من الزمان على ظهور الحرب والسلام في عام 1868، إلا أن نداء السلام الذي أطلقه تولستوي عبر روايته ما زال يكتسب حيوية ودويا عصريا بالنسبة لنا وللإنسانية جمعاء، حيث أحب تولستوي شرقنا العربي والإسلامي وتأثر كثيرا بتراثه الديني والثقافي.
أيها الأحبة، تدور أحداث رواية الحرب والسلام قبل 60 عاما من الزمن الذي كتبت فيه، وتحدث فيها تولستوي مع الأجداد الذين عاشوا خلال الحرب واحتلال الفرنسيين لروسيا عام 1812. وتتناول الرواية عددا ضخما من الشخصيات، بعضها شخصيات تاريخية وبعضها الآخر خيالي، روس وغير روس. وتركز الرواية بشكل رئيس على 5 أو 6 شخصيات، وهم الذين توفر اختلافات شخصياتهم وتجاربهم قوة دافعة للرواية، مع التفاعلات المتبادلة التي سبقت وعاصرت وعقبت الحرب النابليونية.
تبدأ أحداث الرواية عام 1805 خلال حكم القيصر ألكسندر الأول حفيد كاثرين العظمى، وحتى احتلال الفرنسيين لروسيا عام 1812 في عهد نابليون، ويتعرف القارئ إلى الأحداث التاريخية والاجتماعية عبر تفاصيل تداخل علاقات 5 عائلات أرستقراطية هي آل بزوخوف، آل بولونسكي، آل روستوف، آل كوراجين، وآل دوروبيتسكوي.
نعم مستمعينا الكرام، وتتصف عائلة آل بوزوخوف بالثراء الواسع وبتفكك الروابط الأسرية. أما آل بولوكونسكي فإضافة إلى ثرائهم فقد خدموا في بلاط كاثرين العظمى، بينما يتمثل ثراء أسرة آل روستوف في موسكو بالعقارات والأراضي من دون توافر المال، مع ترابط أسري قوي حتى وإن كانوا يعيشون الحياة بلحظتها بالاعتبار لمواردهم. ويثير أبناء عائلة آل كوراجين الثلاثة الكثير من التساؤلات، وهناك أخيرا عائلة آل دوروبيتسكوي التي تجمع بين أصول نبيلة وضيق الحال في ذات الوقت.
حضرات المستمعين الأفاضل، وتفاصيل رواية الحرب والسلام للكاتب الروسي ليو تولستوي سنتابعها بإذن الله في حلقة البرنامج القادمة من قمم من الأدب العالمي.
حتى ذلك الحين نرجو أن تكونوا في انتظار هذا البرنامج، وشكرا لطيب متابعتكم. حتى الملتقى، أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، كما عودناكم في حلقات برنامجكم من الواقع أن نقدم لكم بعض الحالات السلبية أو الصفات التي تلازم هذا الشخص أو ذاك، بحيث تتسبب في خلق مشكلة ما مع الآخرين. وهذه الحالات دون شك ناجمة عن دوافع شخصية متراكمة لظروف أسرية أو بيئية أو معيشية، وهي في كل الأحوال ستكون بمثابة عقبة أو عقدة نفسية عند الشخص، سوف تحتاج إلى استشارة طبيب متخصص أو باحث اجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى ستكون هذه المشكلة في مواجهة الشرع وما ينصح به الدين الإسلامي من حلول لما لنتائج هذه المشكلة من عواقب سلبية تقع على الفرد نفسه وكذلك على المجتمع. لذا مستمعينا الأعزاء، دعونا أولا نستمع إلى قصة أم إيمان ومشكلتها في الحرص الزائد مع بناتها، وبعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. لنستمع إلى القصة.
مستمعينا الكرام، قصتنا اليوم ستكون عن أم إيمان التي توفي زوجها في حادث أليم، فجعلها هذا الأمر تشعر بمسؤولية مضاعفة تجاه بيتها وأولادها وبناتها. تبلغ أم إيمان من العمر 40 عاما، كانت تزاول مهنة الخياطة في البيت، لذلك لم يسمح لها الوقت بالخروج إلا قليلاً نظراً لانشغالها في العمل بسبب ارتفاع تكاليف العيش من جهة، وضرورة تهيئة متطلبات بناتها خاصة في المدرسة من جهة أخرى. كانت أم إيمان حريصة جداً على توفير مستلزمات البيت وشراء المتطلبات الأخرى، وكانت أيضاً من جانب آخر لا تبخل تجاه بناتها بأي شيء، حتى المصروف الخاص بهن كانت تحرص على توزيعه عليهن كل صباح قبل ذهابهن إلى المدرسة. ولكن بالمقابل كانت أم إيمان تحاسب بناتها كثيرا لو تأخرن عن العودة إلى البيت مثلا، أو إذا أنفقوا شيئا دون معرفتها أو موافقتها، أو إذا قرروا استضافة زميلة من المدرسة أو شراء هدية لصديقة ما وهكذا. فلو صادف أن اتصلت هاتفيا بإحداهن ولم تجب على الاتصال، فتلك الطامة الكبرى لأن هذا يعني أن حساباً عسيراً ومشادة كلامية شديدة اللهجة ستنتظر إيمان أو أختها أو أخواتها. ذات صباح ولما استفاقت الأم من نومها خرجت من غرفتها كالعادة متوجهة إلى المطبخ لإعداد الشاي وتهيئة الطعام، ولما أوشكت على إنجاز ذلك نادت على بناتها لكي يحضرن ويأكلن ما أعدته لهن. كررت نداءها مرة أخرى لكن دون جدوى. انتبهت وتساءلت مع نفسها قائلة: ماذا جرى لبناتي؟ هل يعقل أنهن لا يزلن نائمات؟ لأذهب وأوقظهن قبل أن يفوتهن الوقت. وفعلا توجهت أم إيمان إلى غرفة البنات، فكانت المفاجأة حين لم تشاهد لا إيمان ولا أختها، فتوجهت بسرعة إلى الغرفة الأخرى أيضا لم تر أيا منهن. ازداد قلقها وتوترت أعصابها، لا تدري ماذا تفعل وإلى أين تتجه. أمسكت بالسماعة واتصلت فورا بإدارة المدرسة علها تجد الإجابة، ولكن ما من مجيب. قالت في نفسها: يا إلهي، ما الذي جرى؟ حاولت الاتصال مرة أخرى بإدارة المدرسة، ولكن أيضا ما من مجيب. بعد أن عجزت أم إيمان عن معرفة السبب قررت الذهاب بنفسها إلى المدرسة، وفعلا استقلت سيارة تاكسي وتوجهت إلى المدرسة، والقلق والخوف بدأ يزدادان داخلها. ولما وصلت دخلت مسرعة للسؤال من أي شخص تصادفه أمامه. أيضا لم يكن هناك أحد سوى حارس المدرسة الذي بادر بالتحية والسلام، فردت عليه والتوتر واضح على ملامحها: ممكن أن تقول لي ماذا جرى؟ رد عليها الحارس وقال: وماذا جرى؟ أنا أسألك يا أختي الكريمة، ماذا بك؟ قالت له: البنات أين هن؟ حتى إدارة المدرسة لم ترد على اتصالاتي، أريد أن أعرف ما الذي حصل. تبسم الحارس وقال لها: ألم يقل لك بناتك إنهن في سفرة مدرسية اليوم؟ تنهدت أم إيمان قليلا وصرخت دون أن تشعر بذلك: وأية سفرة مدرسية هذه؟ ومتى قررت إدارة المدرسة أن تأخذ الطالبات في سفرة دون أن أعلم أنا بالأمر؟ أعزائي أحبة المستمعين، ظلت أم إيمان حتى العصر في المدرسة دون أن تخرج منها بانتظار عودة الطالبات وبقية أعضاء المدرسة من السفرة المدرسية التي قررتها الإدارة دون علمها هي. ولما عادوا تشاجرت كثيرا مع مديرة المدرسة وحاولت أن تلقي باللائمة عليها لأنها تسببت في قلقها وإزعاجها دون مبرر. وهنا أجابتها المديرة قائلة: نعم، لقد أخطأت بحقك من جانب، ولكن من جانب آخر فإن السبب يعود عليك أنت أيضا. نعم، فأنت السبب أنك جعلت بناتك يخفون عنك موعد السفر المدرسية، وقد طلبت منهن أن يبلغنك بذلك، لكنهن توسلن بي وقلن لو أن أمنا علمت بالأمر فسوف تمنعنا، فهي تحرص علينا كثيرا إلى درجة نشعر وكأننا في سجن وليس في بيت.
أيها الأفاضل، نتوجه وإياكم إلى سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، حيث وجهنا له سؤالا إنه كيف ننصح الآباء أو الأمهات بطريقة معاملتهم للأولاد وتربيتهم بما يعطيهم حريتهم ويمنحهم شخصيتهم القوية والمستقلة، وبماذا ينصح الدين الإسلامي في هذا المجال؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا الإسلام يتفهم ويحث، ليس فقط يتفهم شفقة الأب أو الأم تجاه الولد، بل يحث الأب والأم على أن يكونوا رحيمين وحنونين ومشفقين وحريصين، وهو الأهم، على أولادهم، سواء على سلامة أولادهم البدنية أو على سلامة أولادهم النفسية أو على سلامتهم الأخلاقية والدينية. فالأب والأم مكلفان بأن يتابع وأن يراقب تصرف الأولاد، نشاط الأولاد في البيت خارج البيت، وأن يهتم ويبدي مزيدا من الاهتمام بالولد. هذا لا شك فيه ولا غبار فيه من الناحية الإسلامية وحتى من الناحية التربوية. لكن الإسلام يريد من الأبوين أن يعيش التوازن في هذه المسألة، لأن الإفراط والتفريط له مردودات سلبية كثيرة. يعني بعض الآباء لا حرص لديهم على أولادهم، فيذهب الأولاد ويعبثون ويفعلون ما يشاءون ويصادقون من يشاءون ويفعلون كل ما يحلو لهم، حتى إذا جانب الجانب العقلائي والجانب الديني، دون متابعة من الآباء ودون اهتمام أو مبالاة من الآباء والأمهات. هذا خطأ لا شك ولا ريب، هذا تفريط. هناك أيضا إفراط في الجانب الآخر، نرى بعض الآباء من منطلق الحرص على أبنائهم والشفقة الزائدة على الأبناء، نراهم يتشددون كثيرا في متابعة أو مراقبة أو ممانعة أبنائهم. تعرفون كثير من الآباء ربما يمنع ولده أن يذهب إلى المكان الفلاني أو أن يلتقي بالشخص الفلاني أو أن يفعل ما يحب، يراقبه يتابعه، ليس متابعة عادية وإنما متابعة ومراقبة مفرطة، بحيث يحس الولد أو تشعر البنت بالأب أو بالأم وكأنها شرطي يضيق عليه في حريته ويتجسس عليه ويراقبه ويمنعه من كثير من الأشياء التي يريدها. يعني يشعر الولد بحالة من حالات التضييق عليه وعلى حريته. الضغط الشديد، المحاسبة الشديدة، الممانعة الشديدة تؤدي بالولد إلى التمرد وأن يفعل ما يريد خارج نطاق الأب وبعيدا عن رقابة الأب ورقابة الأم. طبعا الآباء يقول نحن من منطلق حرصنا على أبنائنا يعني نفعل ذلك، صحيح، ونحن نقدر حرص الآباء وهذا أمر لازم، لا بد للأب والأم أن يكون حريصا، صحيح من باب الشفقة، لكن القضية تتعلق بفن التربية وبالاتزان في هذا الاتجاه بحيث لا إفراط ولا تفريط. لعله إلى هذا المعنى يشير حديث جدا مهم للإمام علي عليه السلام ويفتح آفاق تربوية كبيرة. هذا الحديث المروي عنه سلام الله عليه يقول: أشفق على ولدك من شفقتك عليه. يعني شفقتك الزائدة على ولدك تؤدي به إلى أمور أخرى تشفق، ينبغي أن تشفق عليه منها. الشفقة الزائدة تؤدي إلى مردودات سلبية. إذن نحن مع الاتزان، لا إفراط، عدم متابعة، عدم مراقبة، على عدم حرص على الأولاد وعلى سلوك الأولاد، ولا أيضا تفريط، يعني بحيث الإنسان يشدد على أولاده ويقيدهم في الصغيرة والكبيرة. راقب من بعيد، صحح الأخطاء، قدم الإرشادات، وافسح لولدك واعطه هامشا من الحرية، خصوصا في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب. هذا أعتقد ما يوصي به الإسلام وتوصي به أيضا التربية الحديثة، وينبغي للآباء أن يلتفتوا إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن إلى الأستاذ الباحث في الشؤون الاجتماعية الدكتور هاشم الحسيني من لبنان، حيث سألناه عن انعكاسات الحرص الزائد من قبل الآباء أو الأمهات على تصرفات وسلوكيات الأولاد خارج البيت وداخله، فأجاب مشكورا:
من الطبيعي أن هذه الأم التي فقدت زوجها وتولت مسؤولية رعاية بناتها أن تكون قلقة للغاية عليهن، وأن تخشى على مصيرهن من أي أمر خارجي قد تعتبره مهددا لحياة العائلة. إن هذا الوضع يقع في إطار ما يسمى بالحرص الشديد والحماية المفرطة للأولاد. طبعا هذا شعور مقبول عاطفيا، إنما هو شعور مجحف بحق الأولاد تربويا، باعتبار أن هؤلاء الأولاد قد أصبحوا في سن يجب أن يشعروا من خلاله بأنهم قد كبروا. يعني أن يمسك الطفل أو الولد بزمام ذاته بعمر معين، ولا يجوز أن نضغط عليه على نحو يجعله كما سبقت الإشارة يشعر وكأنه في سجن. هذا لا يعني أن الرقابة يجب أن تلغى، أو أن العلاقة بين الأهل والأبناء يجب أن تحذف، إنما يجب أن يسود هذا الواقع الأمر المنطقي، بحيث أن الولد تترك له حريته في التصرف وفي التعبير وفي بناء علاقات خارجية مع أترابه مع أصدقائه، إنما ضمن حدود، على أن تكون هذه الحدود غير مطلقة طبعا، والأمور تحل في معظم الأحيان بالنقاش. يجب أن تتحلى الأم المسؤولة في مثل هذه الحالة التي نبحثها، أن تتحلى بالتفهم، أن تدرك أن أولادها أو أن بناتها لم يعدن بعد الآن أطفالا، وأن لهن حقوقا، وأن هذه الحقوق ينبغي الاعتراف بها من قبل الأهل، وليس مقبولا أبدا أن تعمد إلى قهرهن. وعلى كل حال، إذا استخدمت هذا الأسلوب القمعي إذا صح التعبير، هذا لن يؤدي إلى نتيجة، هذا سيخلق ردود فعل تجعل هؤلاء البنات في وضع الرافض رفضا تاما لوصاية الأم، وينقطعن بشكل نهائي عن تقبلها حتى في بعض الأمور التي يمكن أن يقبلن بها، فسوف يرفضنها لمجرد أنها صادرة عن الأم. فهذا التصرف التسلطي له محاذير كبيرة، وينبغي أن يتم الأمر بتفهم، وليس فقط بتفهم وباعتراف، بمعنى التفهم العملي، اعتراف بأن هؤلاء البنات لهن الحق في أن يتصرفنا ليس كما كنا في الأعمار السابقة في أعمار الطفولة، بل كذلك بل لأنهن أصبحن الآن بنات شبه راشدات، وينبغي أن يستمتعن بنوع أن يتمتعن بنوع من الحرية التي تجعلهن يشعرن بأن قد تغير الأمر بالنسبة إليهن وبالنسبة إلى علاقاتهن الاجتماعية، وكذلك بالنسبة لموقعهن من الأم، فليست بعد الآن الآمر الناهي كما يقال، وكما تشير عليهن أن يخضعن ويقبلن. التفهم يجب أن يكون من قبل الطرفين وبطيبة خاطر، بمعنى أن لا تشعر الأم بأنها فقدت زمام الأمور ولا يشعرن هن بأنهن مرفوضات من أمهن طالما أنهن لسن خاضعات لها، وبالتالي يجب أن تمارس حياتها على النحو الذي يفرضه الواقع الجديد، الواقع العمري الجديد الذي يترتب عليه واقع اجتماعي جديد أيضا.
في الختام نتمنى لكم مستمعينا الكرام أوقاتا طيبة وسعيدة، على أمل أن نلتقيكم من جديد. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة مدام إنك خطيت، كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك. إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار. غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدأ ترى بعض الندم عادل، ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد. مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة، أسفك ما يعني ذلك لا تخاف، ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف، وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء. على إيش تخاف وتسكت، اعتذر تمحي الخلاف.